بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للصلاة. أنا وبنت هذا يوم قد آخر ركعة سيد آخر سيد ما في أخر سيد.
كيف يا أم صالح؟ كيف؟ أعيد السؤال لو سمحتي.
سيد قد في أخر سيد واحدة قد صليت إذا قد كملت آخر سيد صلاة في أخر سيد ما في أخر مرتين.
إذا صليتي وين؟
صليت ما دقت يا شباب عصر المغرب ما دقت.
إذا صليتي مثلا العصر وبعدين؟
لا وهد ما فطنت صليت في السيدة واحدة وسلا ما في السيدة.
يعني نقصتي ركعة؟
لا ما لفيت السيدة.
شلون؟ ما لفيتي؟
السيدة في يد السيدة.
السجدة الأخيرة يعني؟
أيوة
يعني
السيدة واحدة ما في السيدة.
بأي ركعة؟
آخر الصلاة.
طيب. طيب
يمزع قال لي بنتي قال نحن ما سيطي قال ما
بعد ما بعد ما سلمت تذكرت ولا بعد ما قمتي؟
لا بنت قالت لي سيطي لسيدة واحد.
ايه طيب
وطلع الكعب سنة السهو.
ايه
وسلم وطلع قال يمكن علي شيء قلت يمكن قضاء علي.
جبت سجود السهو قبل السلام؟
لا بعد السلام.
طيب والسجدة هذه جبتيها ولا ما جبتيها؟
سيد ما ظن هي بنسيت قال اللي ما قلت بن البنية صلت معي قال ما سيطت انت قال يمكن علي قضاء.
يعني السجدة ما جبتيها انت؟
لا.
طيب ابشر يا ام صالح تسمعين الجواب. مرحبا حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال واحد احد الاخوة والثاني اسأله.
تفضل.
يقول ان ابوه يعني ولد مسلم ولكن كان يصلي بعض الأحيان لكن بعدين ترك الصلاة، يعني يقول لكن يقول أن القرآن محرف ويعني ينكر الأحاديث يعني أشياء مثل هذا، ويقول أنه نزل عليه الوحي أن يطلق زوجته وبعدين يتزوج وحدة ساحرة، ويعني كان زواج يعني في القانون حتى مو زواج شرعي، وهو يعرف أن زوجته يعني مش مسلمة. فأم السائل يعني فالأب عطى بيت لأم السائل، فالحين الأم السائل تريد تعطي البيت لابنها لكن الابن متردد يعني ما يعرف إذا يقدر يقبل هذا البيت، لأنه أصل البيت كان لأبوه اللي عطاه لأمه قبل ما يطلقها.
طيب بالنسبة للي سألك هذا هو الوحيد من أولاده ولا عنده أخوان ثانيين؟
ما أتوقع ذكر لي ما ذكر لي. لا
أي. طيب يا حمزة إن شاء الله تسمع.
الله خير شيء.
مرحبا تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
حياك الله يا عبد الله.
إن شاء الله ثلاث أسئلة.
تفضل.
قال بالنسبة لموضوع الخبيئة الحسن
أي
ما أهميتها وفضائلها للقلب وكذلك فضائل الدنيا والآخرة
إن شاء الله.
أنا بالنسبة لي حصلت لي قصة يعني أشك فيها يعني ما ممتكد إنها هي خبيئة ولا بالنسبة كنت مرة أمشي والله يعزكم حصلت قطة عند الزبالة فأخرجت منها أخرجنا الزبالة حاجة أعطيها يعني تأكلها، لكن شافوني الناس. الحين أنا فكرت في الموضوع، هل هذه خبيئة ولا صدقة عادية؟
إن شاء الله يا عبد الله.
وبالنسبة للسؤال الثاني، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أذكار الصباح ليس من أذكار المساء. اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
أيوة.
هذا إذا واحد فكر فيها يحس أنه يعني أشد حاجة من الطعام والشراب. فهل يعني يكون ممكن أقولها في المساء أو أي وقت أريده؟
إن شاء الله يا عبد الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. مرحبا مرحبا. طيب، عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل في لغة الإشارة الأستاذ وائل. يعني تقول إحدى الأخوات من الصم بأنها ذهبت إلى عزاء ووجدت بأن هناك امرأة حولت العزاء إلى حلقة درس وذكر، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للعزاء أو التعزية هي التسلية، تسلية المصاب حينما يصاب بفقد حبيب أو قريب، يذهب إليه الناس ويقول له أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، البقاء لله، اصبر واحتسب، نحو هذه الكلمات الطيبات. وبالنسبة للتعزية ليس لها مكان معين ومحدد وموظف، وإنما الناس يعزون في المقبرة، يعزون في المسجد، يعزون في الشارع، يعزون في البيت. فالراجح من قول أهل العلم يذهبون ويعزون الشخص في بيته، هذا من حيث مكان التعزية. بالنسبة لتحويل المجلس العزاء إلى درس علمي أو إلى حلقة ذكر، هذا غير مشروع. لماذا؟ لأنه لا أصل له، لا أصل له. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعظ بعد الدفن، كان يعظ قبل الدفن صلى الله عليه وسلم. فمرة لما ذهب في جنازة والجنازة لما تلحد بعد، جلس وذكر أصحابه. بعد الدفن كان يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وهذا بوحي الله، ونحن نقول دائما اللهم اغفر له واللهم ارحمه. أما مجلس العزاء ما ينبغي أن يحول إلى درس وعظ أو درس علمي. لماذا؟ لأنه لا أصل له. طيب ما العمل؟ العمل أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، أو أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك مثلا، اصبري احتسبي، الموت حق على الجميع، الله عز وجل كتب الفناء على الجميع، الكلام الطيب، ويمشي الإنسان ويمشي. بارك الله فيك. إحدى الأخوات من الصم تسأل تقول، يعني بالنسبة لمن ذهب إلى عزاء هل يلزمه أن يأكل من طعامهم المعمول؟ يقولون بأنه يجب عليها أن تأكل. أختي الفاضلة، بالنسبة للطعام في فترة الوفاة، إذا قام أهل الميت فصنعوا طعاما يعتقدون بأنه مشروع وأن الميت ينتفع به، فهذه بدعة وهذا من النياحة. فقد صح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح. ولذلك لا يجوز إنسان أن يأكل إذا كان أهل الميت يصنعون طعاما بهذه العقيدة، بهذا القصد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من النياح. أما إذا كان أهل الميت لديهم ضيوف جاءوا من الخارج، جاءوا من مسافات بعيدة، يجوز لهم أن يصنعوا طعام للضيوف، هذا من باب الضيافة، أو يطلبوا طعام من المطعم، يقولون اعطونا مثلا كذا وكذا ليأكل الضيوف، ليأكل الضيوف. كذلك من السنة أن يصنع أقارب الميت، أقارب المصابين بهذا الميت أو جيران المصابين، يصنعون لهم طعاما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتاه نعي جعفر بن أبي طالب قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولذلك الناس يصنعون الطعام. أما قول يجب فهذا غريب جدا، يعني يقول يجب، هذا كلام باطل ومردود. نحن قلنا بأنه إذا كان ضيفا جاء من مسافة بعيدة، نعم طبيعي، هذا يعني إذا أحب أن يأكل. إذا صنع أهل جيران الميت، جيران المصابين طعام لجيرانهم، وحضر بعض الناس مصادفة وليس قصدا وإنما هكذا اتفاق حصل يعني وجد الطعام ما في بأس يشاركه. أما أن يصنع أهل الميت طعام كما كان أهل الجاهلية يصنعون الطعام عند وفاة الميت ويعتقدون بأنه نافع الميت وأن هذا الطعام هو من جملة الأعمال التي تعمل بعد تفعل بعد وفاة الميت فهذه بدعة، ولذلك لا يجوز الأكل. وعلموا الناس، وجهوا الناس، كثير من الناس عندهم أخطاء في باب الجنائز، عندهم أخطاء في باب التعزية، عندهم بدع ومحدثات كثيرة. وللأسف الشديد ينبغي للمسلم أن يقف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزهما إلى عادات وتقاليد وتقليد، لا، إنما يقول قال الله وقال رسوله. بارك الله في الجميع. أم صالح من أبو ظبي تقول يعني أنا صليت صلاة يعني مثلا العصر، تقول فاتتني سجدة وبعدين قمت يعني وما تذكرت وسجدت للسهو بعد السلام، ما حكم ذلك؟ أم صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي السجدة ركن من أركان الصلاة، كل ركعة من ركعات الصلاة فيها سجدتان، ما يجزي أبدا ولا تصح صلاة إلا بهاتين السجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة. فأنا أفترض مثلا أنت في ركعة من الركعات نسيت السجدة في ركعة وقمت إلى الركعة اللي بعدها وتذكرتيها، يجب عليك ترجعين، يجب عليك وجوب أنك ترجعين وتسجدين وبعدين تكملين صلاتك طبيعي عادي وتسجدين للسهو قبل السلام سجدتين، تسجدين للسهو قبل السلام سجدتين. إذا تذكرتي السجدة بعدما قمت وأنت في السجدة الثانية، عفوا في السجود، وصلت ركعتي ورفعتي قلت سمع الله لمن حمده، سجدت، لما سجدت تذكرت بأن الركعة اللي قبل ما سجدت فيها، خلاص الركعة اللي قبل كلها انهدمت، بطلت، ما كأنها موجودة، وهذه الركعة اللي أنت فيها هي محلها، حلت محل هذه، قامت مقام هذه، وبعدين تكملين صلاتك بالنسبة للركعات، لأن هذه الركعة راحت عليك خلاص، تكملين صلاتك بشكل طبيعي وبعدين تسجدين للسهو قبل السلام أو بعد السلام لأن حصل عندك زيادة ونقصان. أم صالح تقول أنا أيضا نسيت سجود السهو. أخت الفاضلة، سجود السهو واجب، ولذلك يجب على من أخطأ في الصلاة مثلا نقص في الصلاة واجب من الواجبات أنه يسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام، فإذا نسيه وتذكر بعد السلام وجب أن يسجد. إذا نسيه بعد فترة طويلة يعني بعد فترة زمنية ما دخلت عليه الصلاة الثانية يسجد أيضا للسهو. بعض العلماء يقول يبقى سجود السهو في ذمة المصلي ولو طال الوقت ولو طال الزمان. هذا في حالة ماذا يا مصالح؟ إذا نسيت واجب من الواجبات. أما إذا نسيت ركن مثل السجدة اللي ذكرتيها قبل شوي، لا، ما يجزئ سجود السهو، لازم تأتين بالركن. الركن يا إخواني ما يجبر، الركن من أركان الصلاة ما يجبره سجود السهو، اللي يجبر سجود السهو الواجب، أما الركن لابد أن يأتي به الإنسان. بارك الله فيك. حمزة من أبو ظبي يقول يعرف شخص شاب يقول أبوه يقول ولد مسلما يصلي وبعض الأحيان يعني يترك، والآن بدأ يترك الصلاة ويقول بأن الوحي نزل عليه وأنه يطلق زوجته ويتزوج امرأة ساحرة، ويقول بعدين كتب البيت باسم زوجته المطلقة، وزوجته هذه المطلقة قالت أنا بكتب البيت باسم ابنها. يقول ما الحكم؟ الولد خائف. يا حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح بأن هذا الرجل مصاب بمس من الجن أو بسحر والعياذ بالله، ولذلك هو في حالة غير طبيعية. فأنا يعني أقول لك بأنك تذكر هذا الولد بأن يجتهد على أبيه في الرقية الشرعية ويذهب به إلى العلماء أو إلى طلاب العلم وينظرون في حالته، لأن حالته يعني وصلت إلى مرحلة ما يمكن السكوت عليه، وذلك لأنه يزعم الآن بأنه ينزل عليه الوحي، والواقع بأن هؤلاء الشياطين. قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. قال جل وعلا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك هذا الرجل مصاب بمس من الشيطان أو مصاب بسحر خطير جدا، ولذلك هذا الأمر جنى على بيته وأولاده، طلق زوجته وشتت أسرته وارتبط بساحرة كما ذكرت. إذن الواجب على يعني صاحبك هذا وعلى أمه وعلى إخوان هذا الرجل أن يجتهدوا في محاولة علاجه ومعالجته عند الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم والقوي والطريق القويم، وأن يحرصوا على أن يعني يركزوا ويوجهوا يعني فكرهم وجهدهم إلى قضية إنقاذه مما هو فيه بعد التوكل على الله عز وجل واستعمال الأسباب الشرعية والطبيعية. قضية أن هذا كتب البيت باسم زوجته وفي في في كامل قواه العقلية وفي حال اختياره وإرادته، وليس هناك يعني ما يدل على أنه تحت ضغط السحر أو المس مثلا، ونقل البيت إليها ملكته. أما إذا كان تحت ضغط السحر والمس هذا مثلا، فهذا تصرفاته لا تنفذ، يعني لأنه غير طبيعي، ما يملك عقله، ما يملك عقله. ولذلك قل لهذا الولد ينتظر، وقل لوالدته تنتظر أيضا، ولعل الله عز وجل يعني ينقذ أباهم مما هو فيه ويرجع إلى طبيعته وإلى رشده وإلى عقله ويرجع إلى بيته. حتى مسألة الطلاق هذه يذهب إلى المحكمة ويثبت لهم بأنه كان في غير وعيه ولا يملك عقله، ما يملك عقله. فلعل القاضي أو المفتي مثلا يرجع له زوجته وتعود أسرتهم إلى ما كانت عليه. عبد الله من أبو ظبي يسأل عن الخبيئة الحسنة، ما هي وما فضائلها بالنسبة للقلب؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للخبيئة هي العمل الصالح المخفي المخبأ، يخبئه الإنسان ولا يطلع عليه أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الخبيئة سميت خبيئة لاختبائها. فالإنسان يكون لديه عمل صالح، وهذا العمل الصالح يجتهد غاية الاجتهاد في إخفائه ابتعادا عن الرياء، ابتعادا عن التفات القلب إلى غير الله مثلا، أو ضعف الإرادة مثلا، وضعف الإرادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو. لذلك دائما الأعمال الخفية هذه الغالب أنها أفضل، فهي خير للقلب وللعقل وأيضا للإنسان، تؤثر في سلوك الإنسان وفي كذا، لأنها خالصة لله، ممحوظة لله سبحانه وتعالى. وهذه يعني أحيانا قد تكون بعض الأعمال التي يتوقف نفعها يعني على الإنسان. أما إذا كانت هناك أعمال نفعها متعدي إذا أظهرت فهذه أفضل. قل جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك بعض الأعمال الصالحة المتعدي نفعها والمتعدي أثرها الأفضل إظهارها مع مجاهدة النية وإصلاح الطوية والحرص على التوكل على الله سبحانه وتعالى بعيدا عن التفات القلب إلى مثل هذه الأمور الدنيوية. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العافية يا شيخ.
يعافيك
الشيخ. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. بالنسبة للسؤال الأول، لماذا تميز صحابي الجليل أسامة بن زيد كي يقود الجيش؟ يعني بماذا تميز رغم أن الجيش فيه كان كبار الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، سمعت أحد المشايخ يعني الكبار المعتبرين يقول إذا دخلت المسجد وكان وقت الإقامة قريب أو الأذان قريب، يعني أنك تجلس ما تصلي تحية المسجد إذا كان قريب يعني الوقت. والسؤال الثالث، الله يسلمك، الآن إذا كنت مثلا أقود السيارة وكان بجنبي أكثر من سيارة وصورني الرادار، فهل إذا كانت نيتي مثلا أنه ما يكون صورني أنا وصور غيري، هل أؤثم على هذه النية؟ أو أن من الأفضل أن يكون يعني نيتي تكون أني أنا صورني أنا ما يصور الثانيين؟ هل أجر؟
يعني يا محمد أنت ارتكبت مخالفة وصورك وتمنيت أنه يصور لي معك، هذا قصدك؟
لا الحين أنا مثلا قصدي أن مثلا إحنا مجموعة من السيارات تنمشي
إيه؟
والرادار
صور أحد منا، فأنا نيتي من داخل أقول إن شاء الله ما يكون أنا اللي جنبي. هل هذه النية يعني الواحد يأثم عليها أو أنه أو أن لا المفروض أنت تقول أنا إن شاء الله صورني أنا ولا صور زميلي؟
الله أقول الله لا يقوله. يلا خير.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أبو زياد.
نعم يا شيخ
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، لبس جوالي الجوارب
إيه
نلبسهم بنية المسح عليها؟
بنية المسح عليها؟
إيه. ونيرة، وفي أخ نبهني قال لي بنية المسح عليها لا، ونيرة ونلبس فيهم، كنت حتى في الصيف أنا نلبس فيهم بنية المسح عليها.
يعني هو يقول لك لازم تشترط نية المسح عليها.
إيه قال لي لا ما تلبسهمش بشرط نية المسح عليها.
ها لا تلبسهم بنية شرط المسح عليها؟
إيه.
أو العكس قصده؟
لا ما نلبسهمش بنية المسح عليهم.
ها طيب سؤال ثاني. في سؤال آخر
يا شيخ، في سورة الكافرون
أي
الآية تقول لكم دينكم ولي دين.
أي
أي دين هم ليهم؟ يعني تفسير الآية يعني
إن شاء الله يا أبازي.
سيدنا عيسى مسلم، وسيدنا موسى مسلم، سيدنا إبراهيم مسلم، أي دين هم؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا كنت ماشي وحصلت قطة على مزبلة، يقول بحثت في المزبلة وجدت طعام حاولت أعطيها، التفتوا الناس إلي شافوني، يعني هل الآن تعتبر هذه خبيئة أو رياء أو عمل صالح أو ماذا؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا وصفت لك قبل قليل وضبطت لك مسألة الخبيئة، وكونك أنت مررت في الشارع وجدت قطة على مزبلة وحاولت إسعاف هذه القطة وحاولت إطعامها ورآك الناس، ما لها علاقة بالرياء وليس لها علاقة بالخبيئة، هذا أمر يفرضه عليك الواقع اللي أنت فيه، ولذلك أنت الآن لما رأيت هذه القطة يجب عليك أن تسعف هذه القطة لأنها روح، وفي كل ذات كبد رطب أجر، ويجب عليك أن تطعمها إذا كنت مستطيعا. وأما قضية تقول والله لا أنتظر حتى يذهب الناس أو يحل الظلام حتى يكون عملي خبيئة، لا هذا التصرف فيه مغالطة وفيه مخالفة، ما يصلح هذا في أعمال يا عبد الله بارك الله فيك. من 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 المصلحة إظهارها مثل ما جاء في قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لذلك الآن صلاة الجماعة يعني شعيرة، الأذان شعيرة، صلاة العيدين شعيرة، الأضحية شعيرة، هذه ما لها علاقة، ما يمكن في أعمال ما يمكن أن تكون خبيئة. الخبيئة يا عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، مثلا تصلي الليل ما يشعر فيك أحد من أهل البيت، ممكن تقوم الليل وما يشعر فيك أحد، وهذا ما أعتقد أنه يعني يمكن أن يتحقق 100%. الإنسان يتحرك ويتوضأ. الخبيئة مثلا أن تذكر الله في نفسك، صحيح أن كنت أن تتعاهد ذكرا في نفسك لا يعلم به أحد، أو دعاء بينك وبين ربك جل وعلا. الخبيئة أنك يعني تزور فقير أو مسكين أو فقيرة أو مسكينة أو من هالمسحوقين اللي ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام، وتتخفى كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتصدق، وكما كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم ما أحد يعرفه، ما كشفوا إلا بعد وفاتهم، لأن الفقراء افتقدوا هؤلاء، قالوا في ناس كان يأتوننا كل ليلة وأين ذهبوا، فعرفوا بأن أبو بكر الذي مات البارح، وعرفوا بأنه علي بن الحسين رضي الله عنه، عرفوا بأن هؤلاء لماذا وكان يخفون هذا الشيء. فعندك مثلا فقير مسكين تروح تعطيه من دون ما يعرف شخصيتك من أنت، هذه خبيئة تعتبر. بارك الله فيك. عبد الله يقول من أذكار الصباح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يقول هذا الدعاء عظيم، ممكن أقوله في غير أذكار الصباح والمساء؟ عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم ممكن تقوله في سجودك وأنت ساجد في جميع صلواتك، اللهم ارزقني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وفي سجودك، وممكن تقوله بين الأذان والإقامة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كون هذا الدعاء من أذكار الصباح لا يعني بأنك ما تدعو به في غير أذكار الصباح، لا، لكن تتقيد بهذه الأذكار إذا جئت تدعو أو تأتي بأذكار الصباح. وإلا يجوز لك أن تقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني، تكمل في سجودك بين الأذان والإقامة. بارك الله فيك يا عبد الله. أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: بماذا تميز أسامة بن زيد كي يقود جيش فيه أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما؟ أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، لا شك بأن أسامة بن زيد هو حب رسول الله وابن حبه، فهو الحب ابن الحب، وأسامة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به، ولذلك تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدلله صلى الله عليه وسلم ويضفي عليه حنان ويضفي عليه تربية صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك نشأ رضي الله عنه زكية، ولذلك يعني كان منذ نعومة أظفاره فيه الحس القيادي رضي الله عنه، فمخايله نواطق بالحسنة، نواطق بالحسنة، فلذلك الناس عرفوا هذا، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أسامة. حتى لما سرقت المخزومية، في امرأة من بني مخزوم سرقت، بنو مخزوم من قريش ومن القبائل العربية يعني التي لها حضور قوي على الساحة المكية، فماذا قالت قريش؟ قال: كلموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالوا كلموا أبو بكر ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، أبدا، قالوا شوفوا أسامة بن زيد للحظوة التي يجدها أسامة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأسامة شفع، قال: يا رسول الله، هذه امرأة من بني مخزوم الآن حكمت عليها بالقطع، يا رسول الله لعلك يعني كذا وكذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لقد كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف قطعوه، عفوا تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشا فاطمة أن تسرق. المقصود بأن أسامة تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تربى على عين النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يعني أسدا ولديه الحس القيادي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يولي إلا الأمثل ويضع الرجال في أماكنهم، وهذا لا ينقص من بقية قدر الصحابة. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي الفرصة لأسامة ابن زيد ليحيي فيه هذا الحس القيادي، وليحيي فيه هذه الهمة العالية، ولذلك عقد له هذا اللواء صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه، لما نقرأ في سيرته ونقرأ في حياته نجد بأنه فعلا شخصية قيادية، وكان بطلا لا يشق له غبار. ومعركة من المعارك كما في الصحيحين قال: غزونا الحرقات من جهينة، الحرقات مكان في الحجاز من جهينة، فكان رجل من المشركين لا يترك شاذ ولا فاذ في المسلمين إلا قضى عليه، يعني بطل من أبطال المشركين، قوي وصنديد، ولذلك يعني أثخن في المسلمين، فتصدى له البطل أسامة بن زيد فغلبه، فسقط على الأرض وسقط منه سيفه، فلما رفع أسامة السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ أسامة يعني ما بلغ العشرين بعد، بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى أسامة قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قاله إلا تعوذا من السيف، كان يثخن في المسلمين، لما انتصرت عليه ورفعت السيف خدعني، يقول لا إله إلا الله. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وأسامة يحاول يعتذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟
يقول أسامة تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. أنا قصدي بأن أسامة لديه الشخصية القيادية، ولذلك يعني هذا أمر طبيعي يا أخي الفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الفرص للصحابة. خالد بن الوليد أسلم متأخرا، المواصفات القيادية التي فيه جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يوليه ألوية الحروب، كذلك عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، بقي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. أبو محمد يقول أنا يعني استمعت إلى أحد المشايخ يقول إذا دخلت المسجد وبقي على الأذان شيء قليل أو على الإقامة شيء قليل يقول لا تصلي وإنما تجلس. أبو محمد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في جميع الأوقات حتى في خطبة الجمعة. فإذا دخل الرجل المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس وإنما يصلي ركعتين، لأن هذا الحديث عام، بل جاء ما يعني يفيد هذا ويشير إليه كما عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس فقال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما وأوجز فيهما. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنا أخشى يا أبو محمد أن السمع يخطئ أحيانا، يمكن هذا الشيخ بارك الله فيه قال إذا دخلت المسجد والمؤذن الآن يريد أن يؤذن فلو صليت دخل عليك الأذان انتظر ولا تجلس، ما قال اجلس أو ما قال اجلس أو سبق لسانه مثلا قال انتظر، نعم أنا أتفق معه، أو قال والله الآن الإقامة باقي دقيقة عن الإقامة لو صليت دخلت عليك الإقامة، لا انتظر، انتظر واقفا وادعو الله عز وجل، أنت واقف ارفع يديك وادعو الله سبحانه وتعالى. فيظهر والله أعلم أنه في لبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الداخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان فعلا تعارضت مصلحتان مثلا، لأن إدراك تكبيرة الإحرام أفضل من صلاة ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة إن أنت أدركت الإمام مصلي أو بدأت الدخول يعني مع الإمام حينما دخلت بهذا الوقت القصير. أبو محمد يقول أحيانا يعني أمشي في السيارة مثلا مجموعة سيارات عن يميني وعن يساري، يقول مثلا الكاميرا يعني الرادار يعني صور ما أدري أنا ولا غيري، يقول إذا حصل في نفسي أني والله يليت مهبنا اللي حولي، يقول هل آثم في هذا؟ أبو محمد ما شاء الله عليك من وين تولد هالأسئلة؟ يعني ولدت سؤال حقيقة يعني قد يحصل صحيح شيء من هذا، لكن الإنسان ما يقول يليت اللي على يميني ولا على يساري مثلا، ما ينبغي هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. فطيب أنك تقول إن شاء الله الرادار هذا يعني أخطأ، إن شاء الله هذا الرادار حصل له التماس مثلا. أما قضية أنك تقول لا يعني تتمنى لغيرك، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، لكن هذا رادار يعني صادكم صادكم سواء أنت ولا غيرك بيجيب أحدكم ها، لكن أنت في هذه الحالة يعني تسأل الله عز وجل ما تكون أنت، هذا طيب ما في بأس، لكن تقول إن شاء الله اللي حولي لا ما ينبغي. بارك الله فيك يا أبو محمد. أبو زياد من ليبيا بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة للبس الجوارب، يقول قال لي شخص بأنه لا يجوز لك أن تشترط نية المسح إذا لبست الجور. يا أبا زياد بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل المسح على الجوربين هو المسائل فيها على قسمين، القسم الأول مسائل مجمع عليها بين أهل العلم، والثاني مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم. من المسائل التي هي محل خلاف عند أهل العلم قضية لبس الجوربين بغير نية المسح، وهذا الذي أنا تعجبت من سؤالك أن الأخ هذا قال لك لا تشترط، ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بد من اشتراط نية المسح إذا لبس الخفين أو الجوربين، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو الراجح. ولذلك أي إنسان توضأ ولبس الجوربين ولم يخطر في باله أنه سيمسح عليهما، ثم بدا له عند الوضوء أن يمسح ولا يخلعهما، يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه اشترط نية المسح إذا أراد أحدنا أن يلبس الخفين أو الجوربين. فلذلك لعل الأخ حصل عنده لبس، ونبهه على هذا، بارك الله فيك. نعم، تفضل يا أم فهد. أم فهد، تفضل أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ.
مرحبا.
الله يرضى عليك يا شيخ، عندي كذا سؤال.
تفضل.
لما الواحد ما يقدر مثلا في الوضوء، ممكن أنه يمسح بيد واحدة على الرأس؟ ممكن؟ جائز هذا؟
يمسح
بيد واحدة مش بيدين.
في الوضوء يمسح بيد واحدة؟
أيوة، بيد واحدة على رأسه.
على الرأس يعني؟
أيوة، يكون واحد مثلا متمسك في بيد الثالثة في يد، والثانية يمسح فيها، ممكن هذا؟
إن شاء الله.
أيوة. وبعدين الله يطول عمرك يا شيخ، حكاية إن مثلا لما أصلي مثلا سنة المغرب والعشاء القبلية اللي قبل الصلاة، ممكن إني أصليها يعني قبل الإقامة، وإذا مثلا أقام المسجد يعني ما يجوز إني أصليها؟ إحنا مثلا في البيت كنساء.
قصدك السنة المطلقة اللي قبل المغرب بعد الأذان؟
أيوة، اللي قبل المغرب. أيوة، لأن في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنها لمن شاء.
صحيح.
لمن شاء.
صحيح.
يعني تبادر اللي هو الصلاة بعد الأذان مباشرة.
صحيح.
هذا بالنسبة للمساجد، أما إحنا اللي في البيت لو طيب. أقام مثلا أنا يجوز إني مثلا إني أيوة هي العشاء والمغرب
إن شاء الله،
وما وبرضو شو اسمه صلاة ركعتين الوضوء.
أي
يعني إذا أقام خلاص مثلا ما يمديني أنا مثلا أصليها
إن شاء الله.
الله يجزاك خير. جزاك الله.
مرحبا فهد. أبو يمان.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله.
أحبك الله.
شيخي، إذا كان سؤال
تفضل.
بواسطة العلم الحديث يعني بدأت ممكن تجميد البويضات والنطف يعني.
نعم.
فهل لو اتفق زوجان أن يجمدوا نطفهم والبويضات؟
نعم.
يعني لغرض عارض صحي مستقبلي قد يكون يعني. فهل من الممكن أو خلينا نقول يكون الزوج توفى، هل يحق للزوجة أن تستخدم نطف زوجها المتوفي في لحمل آخر؟ جزاك الله خير.
مرحبا أبو يمان. تفضل محمد.
السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي بغت الشيخ بغت تفسر عن عندنا حساب توفير في الكويت، حساب إسلامي توفير عليه جوائز.
إيه.
يجوز يعني أنت عنده حساب والمية دينار محجوزة إلا إذا سكرت الحساب ترد لك المية دينار.
محمد تقول يعني حساب هو في مصرف إسلامي ها؟
إيه، مصرف إسلامي، بنك إسلامي.
وهو حساب توفير لكن يعطي عليه جوائز.
عادل.
طيب، اشترط مبلغ معين؟
إيه، 100 دينار إلا إذا سكرت حساب ترد لك 100، محجوز يعني 100 دينار محجوز عنده ومو داخل الحساب.
ها.
إلا إذا سكرت الحساب ترد لك 100.
هل
حلال حرام؟ بس وتستسلم عن شيء هذا.
أبشر يا محمد.
أبشر بالجنة، الله يعطيك العافية شيخ وما قصر.
مرحبا ومسهلا. طيب، أبو زياد من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول في سورة الكافرون يقول جل وعلا لكم دينكم ولي دين، يقول يعني كيف لكم دينكم ولي دين والأنبياء كلهم على دين واحد؟ بارك الله فيك يا أبا زياد من ليبيا ورضي عنك. أولا لابد أن نعلم بأن دين الإسلام واحد، ولذلك دين الإسلام هو دين آدم وجميع الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، قل جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قل جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. قال يوسف عليه الصلاة والسلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى عليه الصلاة والسلام إن كنتم مسلمين. والنصوص كلها تدل على أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء أولاد لعلات، أولاد علات هم اللي أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، ولذلك الإسلام واحد. أما الشرائع فهذه كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الأمر الثاني أخي الفاضل، من المهم جدا يا أبا زياد أننا إذا جئنا نقرأ القرآن وأشكل علينا شيء أن نرجع إلى تفاسير أهل العلم، أن نرجع إلى تفاسير أهل العلم. فهذه السورة العظيمة تشير إلى ما كان من النقاش والحوار والمجادلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش. فكفار قريش مما يروى في هذا أنهم اقترحوا، من جملة ما اقترحوا، أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة وهم يعبدون الله سنة، وهذا مما يروى في كتب التفسير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى قناعة بأن هؤلاء بلغوا من الصدود والإعراض الشيء العظيم أنزل الله تعالى عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومعنى لكم دين، لكم دينكم ولي دين، ليس هذا من باب الإقرار ولا من باب الإذن، هذا من باب التهديد. لكم دينكم الضال ولي ديني الحق، لكم دينكم دين الشرك ولي دين التوحيد، لكم دين الضلال ولي دين الهدى. هذا هو المعنى بارك الله فيك، وهذا كثير في القرآن، وهذا أسلوب عربي، أسلوب يجري على قواعد العرب، مثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا على التخيير؟ لا، هذا على التهديد، هذا يسمى أسلوب من أساليب التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا حتى يجري عندنا الآن حتى في لهجاتنا الدارجة العادية موجود هذا. أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يهدد شخص يقول روح سوي هذا الشيء، صح ولا لا يا أبا زياد؟ يعني الآن تقول مثلا تنهى ولدك عن شيء فتقول له روح سوي هذا الشيء، هل هذا إذن؟ هل لا، هذا تهديد. هذه لغة العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك ليس له علاقة بدين الإسلام ودين الأنبياء، لا، إنما هذا علاقته بدين المشركين الذين كانوا يساومون النبي عليه الصلاة والسلام على قضية أنه يعبدون الله سنة هو يعبد آلهتهم. يعني حاولوا، هذه من جملة المساومات الرخيصة التي كانت قريش تتقدم بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أعيتهم الحجة، ولما أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الأدلة والبراهين على صدقه وصدق رسالته. ولذلك لكم دينكم الباطل الذي ستجازون عليه بالنار، ولي دين الحق الذي وعد الله جل وعلا أتباعه الجنة. أم فهد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول هل يمكن أنني أمسح رأسي في حالة الوضوء بيد واحدة لأني أشتغل بيد الثاني أو أمسك شيء بيد الثاني؟ أم فهد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تمسحي رأسك بيد واحدة، ولا يشترط أن تستعملي اليدين، وبشرط أن تعممي رأسك بالمسح. يعني أنت الآن ماسكة مثلا ضفيرة من ضفائر رأسك ولا شيء، ولا رافع ثوبك وتتوضين بهالطريقة هذه، وترجعين وبهالطريقة هذه تحاولين تعممين الجنب، تعممين رأسك بالمسح بيد واحد يكفي، سواء اليمنى أو اليسرى، لأنما في حكم اليد الواحدة في المسح، هذه قاعدة في أبواب الطهارة، اليدين في حكم اليد الواحدة في المسح. ولذلك لما نجي نمسح الأذنين نمسح جميع، لما نجي نمسح على الجوربين نمسح جميع، لما نجي نمسح الرأس ما نمسح باليمنى وبعدين اليسرى، لا، نمسح جميع، فلهما حكم اليد الواحدة. فلو استعملت اليمنى أو اليسرى جائز، واليمنى أفضل. بارك الله فيك يا أم فهد. أم فهد تقول يعني في بالنسبة للسنة، أحيانا أصلي سنة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب، تقول يعني إذا أقيمت الصلاة مثلا في المسجد هل خلاص ينتهي وقتها؟ وكذلك ذكرت سؤال آخر فيما يتعلق بركعتي الوضوء، تقول إذا أقيمت الصلاة في المسجد هل خلاص ما أقدر أصلي ركعتي الوضوء؟ أم فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك. أنا جمعت السؤالين لأن جوابهم واحد، السؤال الثاني والثالث جوابهم واحد. أعطيك قاعدة يا أم فهد لك وتعلمين اللي حولك، المرأة في البيت ما لها علاقة بالمسجد، احفظي هذا. المرأة في البيت، صلاة المرأة في البيت ما لها علاقة في المسجد، لها علاقة بالأذان، إذا سمعت الأذان استعدت للصلاة. المسجد صلى وما صلى وأقام وما أقام، المرأة ما لها علاقة. يعني أضرب لك مثال، أنت في صلاة العصر أذن المؤذن وقمتي بعد 10 دقائق توضيتي وبعدين جيتي وانشغلتي وصلوا الجماعة وطلعوا من المسجد، ها، وبعد 45 دقيقة 45 دقيقة تقدرين تصلين مثلا السنة قبل صلاة العصر؟ يجوز تصلين 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. شفت شلون؟ مالك علاقة بالمسجد، مالك علاقة بالمسجد، أقام وصلى وطلع وما صلى بكيفهم. المرأة الله عز وجل من رحمته بالنساء خفف علينا كثير من التكاليف، ما تجب عليك صلاة الجمعة ولا الجماعة. كذلك الآن سنة الوضوء، الآن أقاموا الجماعة في المسجد وأنت غير ما توضيتي، أقاموا وأنت ما توضيت، دخلت توضيتي طلعتي وصلى وتسد طلعوا من المسجد، ها، وتوضيتي تصلي ركعتين وضوء، ما له علاقة. أنا حاول أبسط لك لأن بعض أخواتنا النساء عندهم مشكلة في هذه، يربطون صلاتهم صلاة المسجد. لا لا أبدا، ما لكم علاقة، النساء في البيوت ما لهن علاقة بصلاة الرجال في المساجد إلا مسألة الأذان، خلاص عرفت بأن الوقت دخل تستعد للصلاة. الآن عندك صلاة المغرب، صلاة المغرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى، قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء، قال صلوا قبل المغرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على السنية في قول جماهير أهل العلم. طيب أنت الآن أذن المؤذن وأنت مستعدة للصلاة ما شاء الله، والمسجد ما أقام، لك تصلي ركعتين؟ نعم. طيب الحالة الثانية، أذن المغرب وأنت ما استعديتي بعد، صلوا الجماعة في المسجد وأنت ما صليت وحابة أنك تصلين هالركعتين الطيبتين اللي أرشد إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة طلعوا المسجد تصلينها، ما لك علاقة. واضح يا أم فهد؟ وهذه اسحبيها على كل الصلوات، ما للمسجد، ما للمرأة علاقة بصلاة الجماعة في المسجد. إذا أنت رحتي صليتي بالمسجد، لا خلاص أخذت أحكام جماعة المسجد. أبو يمام من العراق يقول يعني الآن تطور العلم الحديث وهناك ما يسمى بتجميد البويضات، مثلا لو اتفق الزوجان يعني على أن يجمدوا الحيوانات المنوية والبويضات هذه، ولو قدر بأن الزوج توفي ثم قامت الزوجة فيعني لقحت البويضات من ماء الرجل، هل يجوز هذا؟ يا أبا يمان بارك الله فيك، هذا من المسائل الطارئة الجديدة، فمن حيث الأصل يجوز التلقيح الصناعي ويجوز أطفال الأنابيب إن احتاج إليه الزوجان. أما قضية تجميد البويضات على أن تستعمله المرأة بعد وفاة زوجها فهذا محرم بقول جماهير أهل العلم من الفقهاء المعاصرين، ولذلك هذا منكر من العمل، هذا منكر من العمل. لماذا؟ لأن فترة التلقيح أتت بعد وفاة الزوج وعقد الزوجية غير قائم، الآن عقد الزوجية غير قائم، ولا يجوز للمرأة أن تفكر في هذا مجرد تفكير فضلا عن أن تسعى فيه فيه. وأنا أعلم أن هناك قوانين رادعة وزاجرة لمثل هذا الأمر، لأن هذا فيه اختلاط الأنساب ودعاوى، وأيضا عقد الزوجية غير قائم، انتهت العلاقة بين الزوجين، كيف تأتي بولد بعد وفاة زوجها؟ ولذلك هذا محرم يا أخي الفاضل، ولا يجوز نسبة هذا الولد إلى أبيه، يحرم نسبة هذا الولد إلى أبيه. وهذه المرأة يجب إذا فعلا عملت هذا أن ترفع إلى الجهات ذات الاختصاص لتأخذ جزاءها الرادع، لأن هناك قوانين تمنع هذا الشيء. تفضل يا محمد. محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ باختصار، بنت خالي زوجها توفى البارحة.
نعم.
والآن هم روحوا بها لبيت خالي، فهمت لي إنه قال لك إحنا معاها في شقة بروحها معاها أبو زوجها وأهلها، لكن قالت استوحش البنت صغيرة وصغارها صغار، فروحوا بها لبيت خالي يعني، فما الحكم يعني؟
هي ساكنة في شقة أجار يعني؟
لا لا.
محمد وين رحت يا محمد؟ حاول يا محمد تتصل مرة ثانية لأن سؤالك يعني ناقص، وإذا حبيت يعني أفصل لك ما في بأس. حاول يا محمد مرة ثانية. يلا تفضلوا. من يلا أم جهاد تفضل يا أختي. أم جهاد أم جهاد
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا تفضل أختي.
الله يسلمك. قلت لك يا شيخ معلش أنا جوزي متوفي لي 7 شهور عرفته، فشنو حست بالوحشة متاع نبكي ما صبرتش عليه بكر وتعبانة نفسيتي مع قلت الليل نبي حاجة كي باش نتريح.
أنت من وين تكلمين أختي أم جهاد؟ من ليبيا؟
نكلم من ليبيا إن شاء الله.
تقولين زوجك توفي من 7 أشهر؟
7 شهور وأنا كنت يوم جمعة بالنوضة في الصبح لقيته متوفي. ايه؟ ميت موت فاجأة يعني.
نعم.
مش مريض لا شيء عرفته. أيوة نبي حاجة يا شيخ نبي نصبر. أنا مصابرة بك المصابرة يعني حياتي تعبانة معاش نرجد معاش كل شيء حتى بيتي هملته وكل حاجة هملتها حياتي وعندي ابن واحد فأنا تعبانة نبي حاجة هكي بس تريح بس
إن شاء الله يا مجهد.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
مرحبا أختي. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ محمد من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول هناك حساب في مصرف إسلامي توفير يعني إذا وضعت 100 دينار يقول بأن ما تسحب هذه 100 إلا إذا سكرت الحساب يقول عليه جواز، ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، تعرف بالنسبة للمعاملات المالية هذه حقيقة واسعة وأيضا تختلف ما بين مصرف إسلامي إلى مصرف آخر، في بعض المعاملات متفق عليها لأن هناك يعني هناك جهات تشرف على المصارف الإسلامية، فهناك يعني مسائل مجمع عليها وظهرت فيها قرارات، وفي مسائل قد يجتهد فيها بعض المصارف الإسلامية من خلال لجان شرعية للفتوى عندهم تختلف. فحساب التوفير من حيث الأصل ما في شيء، حساب التوفير في المصرف الإسلامي في الغالب أن المصرف الإسلامي عنده منتجات إسلامية ينزلها في السوق مباحة من حيث الأصل ويعطي أرباح نسبة جزء مشاع، يعطيك مثلا 5% على تقول 100 دينار بيعطيك 2% مثلا، والمئة دينار ما تسحبها إلا بعد أن تغلق الحساب مثلا، ما فيها شيء ما فيها شيء. مسألة إعطاء الجوائز لا، إعطاء الجوائز على هذه الأموال لا، إلا إذا كان مثلا أشياء منفصلة ليس لها علاقة بحساب التوفير هذه مسألة أخرى، يعني المصرف عنده جوائز مثلا يعطيها لجميع المتعاملين مثل ما يحصل بعض الأشياء التقاويم أو بعض الأشياء، أما قضية أن من خلال هذا الحساب ينشئ جوائز من هذه الأموال هذا لا. ولذلك أخي الفاضل باختصار أنا أطلب منك خطوة واحدة يا محمد، تروح تزور المصرف تقول أريد الفتوى أو القرار اللي من اللجنة الشرعية التابعة لهم، أعتقد بأن هذه تطمئنك أكثر، هذه تطمئنك أكثر. وأنا أدعو حقيقة جميع المصارف الإسلامية اللي عندها مثل هذه النشاطات إنها تكون عندها شفافية مع المتعاملين، تحط مثل ما يسمونه الآن بروشور اللي هو يعني شيء من قرارات اللجنة أو الهيئة الشرعية مكتوب ورقة معدة وجاهزة ويقولوا له تفضل ضمن عقد التوقيع على الدخول في حساب التوفير، ما يكلف شيء، بالعكس هذا يضفي على المصرف يعني الثقة والمصداقية. لأن أنا شكى إلي بعض الفضلاء يقول أنا ذهبت إلى مصرف من المصارف الإسلامية وطلبت أناقشهم قالوا لا هذا عندنا فتوى طيب عطوني الفتوى رفضوا، ليش ترفضون؟ خل عندك شفافية، أنت ما أنت يعني مثلا أتيت بشيء محرم، بالعكس أنت من مما يوثق أمرك عندك لجنة شرعية، وقضية والله تعتقد بأن طلب المتعامل الفتوى يفقدك المصداقية غير صحيح، هذا بالعكس يزيد في مصداقيتك. بارك الله في الجميع. محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
الشيخ. نكمل. بنت خالي زوجها توفى
ايه
وسكن مع عندها مش قالي وحدها يعني لكن مع اهل زوجها. وخالي الان بعد الدفن اللي قبل بعد الظهر روح ببنتها لبيتها روح بها لبيتها.
ايه
ايه فاشين الحكم هنا.
طيب الان ساكنه مع اهل زوجها في مشكله عند اهل زوجها. محمد خلاص انا بجاوبك ان شاء الله يعني على اكثر من يعني ها طيب ماشي. محمد من ليبيا بارك الله فيه. طبعا مسكين محمد يتصل وينقطع الخط. يقول بنت خاله توفي زوجها وهي عايشه مع اهل زوجها الان اضاف شيء بالاتصال الاخير في شقه مع اهل زوجها. يقول بان خالي جاء واخذها قال لأنها تستوحش. يا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله زوج ابنة خالك وغفر الله له وعظم الله أجركم. بالنسبة للمرأة المحادة يجب عليها أن تبقى مدة العدة في بيت زوجها الذي مات فيه سواء كان ملكا أو مستاجرا وسواء كانت تسكن لوحدها أو مع أهل زوجها. ولذلك ليس لخالك الحق أبدا أن يأخذ ابنته معه إلى بيته لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه النساء الصحابة الذين قتلوا في أحد وقلنا نستوحش يا رسول الله منعهن أن يبتن في غير بيوتهن ثم ذكرنا له الحالة فقال اجتمعنا في بيت إحداكن ثم إذا جاء وقت النوم تذهبون يعني إذا جاء وقت النوم تذهب إلى بيته فتبات في بيتها الذي مات زوجها فيه. ولذلك يجب على خالك أن يرجع ابنته إلى بيت زوجها الذي مات فيه. تقول لي والله لا الآن هي موجودة في بيت أهل زوجها وأهل زوجها فيه إخوان لزوجها شباب والبيت ضيق ولا تستطيع المرأة أن تأخذ راحتها ولا حريتها والمكان ضيق وربما يعني تتأذى من وجود هؤلاء إخوة زوجها. نعم في هذه الحالة ممكن تنتقل. أما تقول لي عائشة أصلا مع أهل زوجها وعلى حياة زوجها وبعدين تقول الآن والله تستوحش هذا الكلام غير صحيح. هذه مسألة شرعية يجب التزامها. أم جهاد من ليبيا بارك الله فيها تقول زوجها توفي من 7 أشهر يعني تقول دخلت عليه يوم الجمعة توفي بشكل مفاجئ وتقول يعني أنا بدأت أهمل حياتي وأولادي أريد شيء يصبرني. أم جهاد بارك الله فيك وأحسن الله عزائك وعظم الله أجرك. أخت الفاضلة بارك الله فيك يعني أسألك سؤال لأن وقت البرنامج خلاص أزف على الانتهاء. أنت تعتقدين بأن أحد يخلد في هذه الدنيا؟ أعتقد الجواب عندك لا ما أحد يخلد. ولو كانت يعني الخلود في هذه الدنيا شرف لشرف الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي قال له إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك نحن إذا أردنا أن نسلي أنفسنا بالمصائب نسلي أنفسنا بأعظم مصيبة مرت على الكرة الأرضية وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة مرت على الكرة الأرضية منذ أن خلق الله الدنيا وإلى يوم القيامة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الأمر الثاني أختي الفاضلة أم جهاد واضح بأنك متعلقة بزوجك وتحبين زوجك لكن أين الصبر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك يجب عليك أن تصبر. ما معنى الصبر؟ الصبر ليس كلام. الصبر أنك تحبسين نفسك على هذه المصيبة تقولين إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر أن لا تري الله شيء يغضب عليك الله عز وجل فيه. الصبر أنك يعني تعيشين حياتك بشكل طبيعي وتتجاوزين هذه الفترة اللي مكثت فيها 4 أشهر و10 أيام. دين الإسلام ما فيه حزن ما فيه لطميات ما في مآتم ما عندنا شيء اسمه والله خلاص نستمر بالحزن. دين الإسلام دين فرح ودين سرور. حتى لحظة الحزن عندنا مؤقتة. لحظة الحزن هذه مؤقتة ما يجوز يتجاوزها الإنسان. وأكثر من الدعاء أختي الفاضلة لزوجك أكثر من الدعاء لنفسك. الآن أنت تقومين بمهمتين مهمة الزوجة ومهمة الزوج مهمة الأب ومهمة الأم. فلذلك تعتنين بأولادك تعتنين ببيتك تحرصين على أن فعلا تعيشي حياة طبيعية وتستشرفين حياتك بعمل صالح وتتعرضين للأزواج، ما المانع في ذلك؟ الصحابيات مات أزواجهم وتزوجوا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أيمات صلوات الرب وسلامه عليه. عموما أخت الفاضلة، أنا أطلت يعني بعد انتهاء وقت البرنامج يعني تقديرا لك، لأن يوم الجمعة غدا عندي حلقة الواتساب، وكذلك يوم السبت، فلذلك هذه وصيتي لك، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم. غدا اليوم الأحد على خير مباشر، غدا إن شاء الله في حلقة الواتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.